الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، ومع قصة يوسف عليه السلام. وآخر ما وقفنا عليه هو قول عزيز مصر لمرأته: أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهذه آية عظيمة تبين فضل الإحسان وأثر العلم. فالأشد هو استكمال العقل وتمام الخلق. والله جل وعلا يقول: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فدل على أن هذا كله كان قبل بلوغ الأشد، وهو حد الأربعين الذي فيه يوحي الله جل وعلا إلى عباده النبيين. والأشد هو وقت استكمال القوة، وقيل أن الأشد هو استكمال القوة وتناهي البأس. وببلوغ الأشد ينتهي الصبا ويدخل المرء حد البلوغ. وفي هذه الآية بيان أثر الإحسان، وأن جزاء الإحسان لا يكون إلا الإحسان. وفي هذه الآية يتكشف لنا عن سنة من سنن الله جل وعلا في أوليائه، بأن يكرمهم بالحكمة والعلم. وقد قال بعض أهل العلم: أركان الإحسان ثلاثة: الإيمان الصحيح، والعمل الصحيح، والأدب الفاضل. والإحسان ليس له جزاء إلا الإحسان، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا الجزاء يكون في الدنيا وفي الآخرة. وفي ذكر المحسنين تنبيه إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتملك هذه النعمة، أي أن هذه المنزلة التي بلغها يوسف عليه السلام من تحصيله للحكم والعلم إنما كان سبب ذلك هو الإحسان. قال تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، تنبيها على أنه كان محسنا في عمله، متقيا في عنفوان شبابه، وأن الله آتاه الحكم والعلم جزاء إحسانه. وهذه الآية تدل على أن حسن الجزاء مشروط بحسن القصد والعمل. وهذا نأخذه من ماذا؟ نأخذه من قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين. فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاءه، وجعل عاقبة الخير من جملة ما يجزيه به. وهذا عام يدخل تحته جزاء يوسف على صبره الحسن دخول الأولين، وكذلك أيضا يدخل على غيره. وذلك قال بعض العلماء: هذا وإن كان مخرجه ظاهرا على كل من أحسن، فالمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الله جل وعلا يقول له: كما فعل الله هذا بيوسف وأعطاه، كذلك أنجيك أنت من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة وأمكن لك في الأرض. إذن الجزاء الإحسان ليوسف عليه السلام ليس مقتصرا عليه، وإنما هو تنبيه أولي بيوسف، وفي دخول غيره يكون تبعا. وفيه كذلك أن الجزاء العام في كل مؤمن أحسن فبقدر إحسانه، يكون جزاء الرب له. فهذا الجزاء عام في كل مؤمن أحسن، فبقدر إحسان العبد يكون جزاء الرب له. فهذا الخطاب يتناول يوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم ويتناول غيرهما، لأن كتاب الله جل وعلا هو كتاب هداية، فعمومه لا يخصص واحدا أو اثنين، بل هو في كل من ينطبق عليه المراد من هذا العموم. وفي هذه الآية أن النبوة تأتي بمعنى الحكمة والعلم والرحمة والبينة، فالله سبحانه وتعالى قال آتيناه حكما، والمقصود به الحكم ها هنا النبوة، وعلما أي فقها، وقيل أن حكما يعني إصابة في القول، وعلما بتأويل الرؤية. والمقصود أن العلم النافع هو ثمرة من ثمرات الإحسان، وهذا يدل على أن يوسف كان محسنا في أقواله ومحسنا في أفعاله، فأعطاه الله جل وعلا الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. ومن جملة فوائد هذه الآية أن ارتقاء الإنسان وانحطاطه إنما يكون بالعلم أو الجهل. فأوتي يوسف العلم الذي هو نور العقول وحياة النفوس، وحسبنا في بيان فضل العلم قول الله جل وعلا لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. فالعلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال بلا علم فإنه صائر للزوال. لذلك يقول قال إذا لم يكن علم يزان به الفتى فمال الفتى جهل عظيم يشينه. لعمرك إن المال داعية الهوى إذا هو لم يصحب بعلم يصونه. فيظهر من ذلك لنا أن إتاء الله جل وعلا ليوسف العلم هو في بداية سن الرشد، وهكذا الحكمة والعلم، وكلها من إرهاصات نبوته، بمعنى أنها كانت بمنزلة الموطئة والممهدة لكونه نبيا. والمحسن لم يؤت ما أوتيه مجانا ولا محاباة، بل لأنه محسن في أقواله وأعماله ونواياه وسرائره. إذن يظهر لنا عظيم هذه الآية وأثر الإحسان في عمل العبد، وأن الله جل وعلا يثيب العبد المحسن علما وحكمة وينجيه مما هو فيه، وذلك لأنه أحسن، فالله جل وعلا يحسن إليه جزاء إحسان. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المحسنين. وهناك تتم في بيان هذه الآية وعظيم أثرها وفضلها، لعلنا إن شاء الله أن نؤخر تتمة الحديث عن هذه الآية في لقاء آخر. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.